إذا قصد المضارة، إذا تبين بقراء أنه يقصد بالحيدة عن الأهل المعنى الأصلي يقصد المضارة أو الظلم كما سيأتي، فإنه لا يعامل، إذا تبين في القراء لا يعامل بما يدعيه من النيل. أما إذا ما تبين لنا القراء فنحكم بدعواه وأمره إلى الله عز وجل. نعم.
ويروى عن سميط السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، فقلت: إني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم انظروا. ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثا؟ فقلت: كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه. فخرج فسأله فقال نيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفه؟ قال: نعم، السدوسي إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته.
فإذا نيته نعم ماشي.
فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي، فخلى سبيله. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا إنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم.
يفسر هذا وأمثاله أنه من باب الضرورات. الضرورات أحيانا، يعني هذا أشبه بالإصلاح، دفع الفساد عن أخيه في المجالات، في الأمور التي يجوز فيها مثل هذا التأول للضرورة، لأنه لو لم يفعل ذلك لوقع أخوه المسلم في هلكة. نعم.
وكذلك
كيف أعد السؤال؟ قصدك أنه حينما قال أخوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه أخوه في الإسلام؟ نعم، له وجه، لكنه يظهر أنه ما قصد ذلك من قبل، حتى نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. يعني كل ما أمكن حمل الأمر على محمل أقرب إلى المحمل الشرعي فهو أولى، هذا القصد. نعم.
وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية.
وهو بهذا يقسم مثل هذه الأمور إلى قسمين: في قسم يكون فيها الطلاق أو العتاق صريح لا يقبل التأول، فهذا يحكم بالظاهر أنه طلق أو عتاق، وهذا اللي عليها الفتوى جمهور أهل العلم، أن المطلق إذا صرح بالطلاق والمعتق إذا صرح بالعتاق بلفظ يعرف أنه يقصد المعنى ولا يحتمل معاني أخرى فإن الطلاق والعتاق يقع، وإذا طلق أو اعتق بلفظ محتمل فيرجع إلى نيته، فيرجع إلى نيته كما سبق في الآثار السابقة. نعم. لا، زلة اللسان هذه مسألة يحكم بها المفتي والقاضي. يعني إذا قال أنا ما قصدت الطلاق إطلاقا، يعني بمعنى أنه ليس هناك قرينة تدل على أنه أراد الطلاق، فإن الإنسان قد يتلفظ بالطلاق إما وهو يتعلم وهو يعلم أو جاءت على لسانه دون مقصد، فإذا توفرت لنا قرائن تدل على أنه ما قصد الطلاق هذا أمر آخر. لكن إذا كان المقام يقتضي الطلاق، مقام خصومة، مقام خلاف، مقام جد، ليس هي محمل آخر، فلا ينبغي لأن يفتح للناس باب التأول، لأن الناس قل ورعهم وقلت الأمانة فيهم في عموم الناس. ولذلك يمكن أن نفسر اختلاف الفتوى، يعني نجد أنه في عهد الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة تقريبا إلى عهد الإمام أحمد وقبله كانوا يميلون إلى تفسير أعمال الناس حسب نياتهم، حتى الطلاق والعتاق وغيره. لكن فيما بعد نجد أن الفقهاء المتأخرين يميلون إلى الأخذ باللفظ بصرف النظر عن النوايا، تجد أنهم يركزون على ذلك في كتب الفقه. السبب في ذلك والله أعلم أنهم راعوا أن الأمانة قلت في الناس وأن الورع قل في الناس وأن الفجور في الخصومات هو الغالب وفي الخلافات. وهذا يعني ما نفسر به تشدد المتأخرين في موضوع النية عن المتقدمين. الأوائل من السلف كانوا يأخذون الأمور ببساطة لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأكثر التزاما للشرع وأكثر تورعا وأكثر أمانة. أما في العصور المتأخرة فضعفت هذه المعاني في قلوب المسلمين إلا القليل، فاعتبرت يعني الألفاظ في مسألة الأحكام أكثر من اعتبار النية ما لم يدل على ذلك قريبا. نعم.
وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضا. ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نوى، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا. ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته، لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول الشافعي. ولو كان العكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق. ولو كان له امرأتان،
أغلب العلماء الذين يميلون إلى وقوع الطلاق في مثل هذه الحالات المشتبهة وعدم تحرير النية أو وقوع الطلاق على غير الحال التي في ذهن المطلق، أغلبهم يستند على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ذكر منهن الطلاق. هذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أنه يصححه كثير من الفقهاء والذين يعتمدون في الفتوى على الحديث، فيقولون هذه أمور لا ينبغي أن يفتح فيها الباب للناس، وهذه أمور أيضا عقود تتعلق بالعقود، فلا يجوز أن نتساهل في أمر لفظ الطلاق لأنه الجد فيه والهزل واحد. لكن مع ذلك فإن إذا نظرنا إن الحديث فيه مقال وأيضا ظاهر الحديث لا يعني أن نؤاخذ الناس بغير نياتهم، لأنه لا يقصد به الهزل الذي لا يقصد، لأن الهزل نوعان، هزل مقصود وهزل غير مقصود. فالهزل غير المقصود صعب أننا نحمل صاحبه أحكامه وعقوده، والله أعلم. نعم.
ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، ومذهب أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه؟ واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا، على طريقتين لهم.
طبعا يرد عليه إشكال، وهو أنه هذا الذي طلق المرأة المنهية علق الطلاق بسبب، وهو وقوعها فيما نهى عنه، فكيف يوقع الطلاق على امرأة لم يقع منها ما نهى عنه؟ الحقيقة الإشكال هذا وارد وإشكال جاد ينبغي يناقش عند أهل العلم. أعني بذلك أن هذا الرجل عندما طلق المرأة المنهية وهي غيرها طلق بقصد أنها وقعت، أو على اعتبار أنها وقعت فيما نهى عنه، فلما تبين له أنها لم تقع وأنها غير المنهية فلماذا يقع الطلاق؟ هذا سؤال جاد ينبغي أن ينظر فيه العلماء. نعم.
وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوي به الربا لا البيع، وإنما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، والله أعلم. والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه.
نعم، حقيقة أنه قد يقع التباس في مثل هذا الكلام على كثير من الناس، والأهل العلم من عادتهم أن يحكوا الأقوال، أحيانا يعني يفصلون على ضوء الدليل وأحيانا لا يفصلون. فهذا الكلام المجمل من المؤلف لا يعني أن مشروعية استحباب قول من قال باستحباب النية، فهي غير مشروعة أبدا، وهي بدعة جزما، لسبب وهو أن من استحبه ليس عنده دليل، ومن كرهه معه الدليل، فإن التلفظ بالنية من الأمور العملية الواضحة لا يمكن أن تكون مشروعة ولا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم في القرون الأولى، ثم يأتي متأخرة الشافعية وينسبون عن الشافعي قولا لم يثبت عنه، المحققون منه نفوه، فإن هذا ظاهر الخطأ، وإن زل به بعض العلماء أو فصلوا على نحو هذا التفصيل، الخطأ فيه ظاهر جدا لا مرية فيه، فإنه لم يثبت إلا إسرار النية، لم يثبت إعلان التلفظ بالنية، وهذا من السنن العملية التي لا يمكن أن تخفى، لأن التلفظ أمر مسموع، تلفظ أمر مسموع يتسامعه الناس ويتناقلونه، فلو كان من السنة لنقل العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة ولم ينقل. فالتذرع بشبه فتاوى هذا لا يجوز لنا أن نعتبر هذا القول أو نعده معتبراً. فإن هذا مما يفتح على الناس باب البدعة والفتنة. باب البدعة والفتنة. نعم.
ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن
هذا هو بيت القصيد. يعني بمعنى لم ينقل نقل في استحباب التلفظ، أما عدم التلفظ فهو الأصل. هذا معنى الكلام، لا يفهم على وجه دون الوجه الآخر. يعني لا يقصد أنه لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف حتى في عدم التلفظ، إنما لم ينقل نقل خاص في التلفظ بالنية. أما عدمها أي عدم التلفظ بالنية فهذا هو الأصل، لا يحتاجنا إلى أن ينقل، إنما أن ينقل العمل، والتلفظ بالنية عمل لم ينقل. نعم.
ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء. وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك، وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال. وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا. وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية، والله أعلم.
بل يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية جزما، هذا هو الظاهر. يعني أما التكلف فهو ليس من الدين في شيء، نسأل الله التوفيق والسداد. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة. يقول هل تخصيص عبادة في وقت معين بحيث لا تعمل إلا في ذلك الوقت دون غيره يصبح بدعة فيما بعد؟ مثلا قراءة القرآن في فترة المغرب أو الدعاء في صلاة الظهر فقط. هذا فعلا من الأمور المجملة اللي تحتاج إلى إرجاعها إلى قواعد الشرع. السنن المطلقة والذكر المطلق والنوافل المطلقة يجوز تقييدها بوقت بشرط، ألا يكون هذا جماعيا. يعني مثلا يتعاهد ناس كلهم يجون المغرب يقرؤون قرآن لا على سبيل المدارسة إنما على سبيل التعبد، يعني يعتبرونه مثل حضور الصلاة، فهذه الصورة بدعة. كذلك إذا اعتقد الإنسان ألزم نفسه بهذه العبادة سواء كانت قراءة قرآن أو صلاة أو أي نوع من أنواع النوافل والذكر المطلق، إذا ألزم نفسه التزاما تدين به فهذا بدعة. أما إذا كان هذا راجع التزام وقت معين بأن يقرأ في قرآن، كان يقرأ المغرب دائما، هذا راجع إلى ظروفه إلى الوقت المتاح له، يعني لم يقصد أنه هذا الوقت له خصوصية أو هذا الفعل له خصوصية تعبدية فالأمر لا حرج فيه. بل هذا عليه كثير من السلف، فإنهم يداومون على الأعمال. واحد منهم ما كان مثلا إذا اعتاد يصلي صلاة الظهر الغالب أنه يداوم عليها إلا إذا منعه مانع ضروري، وهذا لا يعتبر من باب التزام الصلاة هذه الصلاة كالمفروضة، لا، لأنه ألزم نفسه بعبادة مطلقة ولم يتعبد بالوقت تعبدا يقاس على الأوقات المحددة شرعا أو بالهيئة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: حديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
أحسنت. قبل أن نشرع في الشرح وتقرير المؤلف، لعلنا نقف بعض الوقفات خفيفة. أولا، في أول الحديث وصف جبريل رضي الله عليه السلام بأنه طلع عليهم وأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، هذا فيه إشارة واضحة، بل حكم واضح، بأنه ينبغي المسلم أن يظهر بالمظهر اللائق، فلا يعني يتبذل التبذل الذي يعني يؤثر على مظهره، يظهر المظهر اللائق من غير إسراف، خاصة طالب العلم. طالب العلم قدوة، وينبغي أن يكون على مظهر يليق ويعطيه المنزلة وتكون به القدوة في التوازن في مسألة النظافة والجمال والظهور بمظهر الوقار. فيعني كون جبريل عليه السلام أتى بهذا المظهر، ما أتى بمظهر مثلا الإنسان المرقع الثياب كالمتسول أو العابد اللي هجر الدنيا، ولا جاء بمظهر أيضا المتغطرسين المتجبرين في الثياب الزاهية وهو ملك من الملائكة. ربما يقول بعض الناس: كان المفترض أنه يكون بشكل طاووسي. لا، لم يكن بذلك بهذا ولا بذلك، جاء بشكل أعجب الحاضرين ووقع في نفوسهم من حاله موقع، ولذلك وصفوا بهذا الوصف: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال: حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقفة الثانية، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه صورة من أدب طالب العلم، صورة فعلا نموذجية. طالب العلم ينبغي أن يكون أمام شيخه على أدب جم وتواضع. فإسناد الركبتين للركبتين دليل على الحرص على التلقي، دليل على التواضع، دليل على إظهار الحاجة إلى العلم، إظهار تقدير من أمامه، وكذلك وضع كفيه على فخذيه، هذا مظهر من مظاهر التقدير والاحترام والأدب، ينبغي أن يكون منهج في طلب العلم وفي تأدب المسلمين بعضهم مع بعض، تأدب الصغير مع الكبير، الطالب مع الشيخ، يعني الرعية مع الراعي وهكذا. ثم فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام هذا الأمر واضح وركن الإحسان، لكن في آخر الحديث ذكر أشراط الساعة وجعلها من جملة الدين الذي جاء جبريل يعلمه الأمة. هذه المسألة أردت في الوقوف عندها إلى ربطها بقضية سنتحدث عنها عند هؤلاء المفتونين الذين نتحدث عنهم في كتاب حراسة العقيدة. كان مما أثروه أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة أضافوا إلى العقيدة إضافات، وأنه كل ما رأوا من الناس بدعة صاحوا بالناس ثم صار عندهم ردة فعل فجعلوا حرب هذه البدعة أو الوقوف ضد هذه البدعة تقرير عقيدة جديدة. حتى أن أحد صرح بأن الدين إنما يقوم على أركان الإيمان وأركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل. نقول حديث جبريل حجة عليك، بل إن أحدهم أيضا ذكر في مقالة له وهي موجودة ضمن الملحقات قراءات في كتب السلف وكتب السنة، ذكر أن من الإضافات ما يتعلق بأشراط الساعة هكذا زعم. قال الدليل عنده على أن السنة أضافوا ذكر أشراط الساعة، قال هذا أضافوه إلى العقيدة. أنا ما أعجب من مثل هذا، يعني مثل هذا يعني الانحراف من إنسان عرف بالهوى، لأن الهوى يعمي عن الحق هذا أمر واضح، لكن أعجب من طوائف من شباب أهل السنة فعلا دخلت في قلوبهم هذه الشبهة. وسمعت من يناقش فيها ممن ليس من أهل الهوى، ليس من أهل يعني الابتداع والافتراق، لكن مع ذلك وقعت فيه الشبهة. قال الله يمكن صحيح، ليش أنا نقتصر على أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ طيب في هذا الحديث، لأن ما نريد نتوسع في الموضوع إنما يهمنا ما في هذا الحديث، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة الصغرى من ضمن جملة أصول الدين التي جاءت في هذا الحديث، ذكرها مثل أركان الإيمان وذكر الإسلام. فكيف بأركان وكيف بأشراط الساعة الكبرى التي تواترت بها الأحاديث والتي زعموا أن السلف أدخلوها ضمن العقائد؟ نقول في حديث جبريل، وهم يعترفون أن حديث جبريل يعتبر نموذج لتقرير أصول الدين والعقيدة، في حديث جبريل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر جبريل للأمة يعني طائفة من أشراط الساعة الصغرى وجعلها من ضمن الدين الذي جاء يعلمنا إياه جبريل، جاء يعلمكم دينكم، فصارت بمصاف أركان الإيمان وأركان الإسلام. وبهذا نخلص إلى نتيجة أنه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما جاء في القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصول الدين، فهو من العقيدة، بمعنى يجب أن تعتقده، لأنهم ظنوا أن العقيدة مجرد الأركان. لا، العقيدة كل ما ثبت. أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقده؟ أفي هذا شك؟ أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه ويعتقده؟ أجيب، إذن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده. فيعني تأملوا جهل هؤلاء الجهلة، وليس العجيب من جهلهم، العجيب أن تنطوي شبهتهم على شباب السنة وأن يخفى عليهم مثل هذه الأمور البدهية. نعم.
هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله.
نعم، قبل أن نتجاوز هذا النص نجد فيه بعض الفوائد. أولا، في أول قصة الراوي حينما التقي أو لقي ابن عمر، نجد أن هؤلاء الذين يعني سمعوا المقالة القدرية عرفوا أنها باطل، لأنه الناس الأمة على الفطرة وعلى الاستقامة والعلم منتشر والفقه منتشر، ف يعني هؤلاء سمعوا بهذه المقالة فأنكرتها قلوبهم وأنكرتها عقولهم، لكنهم، وهذه موطن الفائدة، لم يستعجلوا في الحكم، يعني أنهم يعني لا يزالون يستشرون على المنهج الأصلي الشرعي، وهو الرجوع إلى المرجعية، الرجوع إلى الصحابة الذين هم أعلم وأرسخ في العلم، أهل الذكر. طبعا هؤلاء الذين رووا الحديث من يعني كبار طلاب العلم، بل فيما بعد هم من العلماء، لكن مع ذلك ما دام هناك من هو أعلم منهم، يعني يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، هؤلاء من العلماء، لكنهم لورعهم ولأدبهم ولسيرهم على النهج السليم قالوا: نرجع إلى الأعلم والأكبر من علماء إلى أسلم أن هذه حادثة، يعني هذه بدعة حادثة. فوجدوا عبد الله بن عمر، وهو من هو في علمه وتقواه وورعه وفقه، فسأله عن هؤلاء الذين قالوا بالقدر، فأخبرهم بواجب النصيحة. لكن مما يعني نستفيده هنا أيضا قولهم في السطر قبل الأخير في المتن، وصفهم لأهل الأهواء الذين أشاعوا هذه البدعة، قالوا أنها ظهرنا قبلنا، يعني فيما بيننا، ناس يقرؤون القرآن، يعني بمعنى أنهم ليسوا متهمين بالزندقة ولا بالفجور، إنما هم ممن يتسمون بالتدين، يتسمون بأنهم من قراء القرآن. وهذه تكلمت عنها كثيرا في الدروس الماضية، لكن أيضا من الفائدة أن أعيد الموطن الشاهد أو موطن العبرة فيها، وهو أنه أغلب الفتن العقائدية والبدع والأهواء والفرق التي ظهرت في تاريخ الأمة تظهر على أيدي أناس يظهرون بالصلاح. لماذا؟ هذا من زيادة الابتلاء، لأنه لو أعلن فاجر من الفجار أو زنديق من الزنادقة مبدأ بين المسلمين وهم على الفطرة ما أطاعوه، رجموه بالحجارة على طول الخط، ما يحتاج. لكن نظرا لأنه متنسك طالب علم أو عالم، ولأنه يظهر منه مظاهر الورع والزهد، وهذا موطن الفتنة، ابتداء من الخوارج، أوائل الشيعة، أوائل القدرية، أوائل الجهمية، أوائل المعتزلة، كلهم بهذه المثابة، هم متدينون في موازين الناس العامة قبل أن يظهر تظهر منهم. لما ظهرت منهم بدعة طبعا تطبق عليه موازين الشرع، يصبح لابد من يعني تطبيق المنهجية الشرعية في الحكم عليهم. أنهم قال يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، يعني معناه أن يتتبعون العلم يحرصون على التعلم، لكن بأي وجه؟ يعني بطرق قد لا تكون طرق سليمة، لأنه لو سلكوا منهج السليم في طلب العلم غالبا أن الله يعصمهم به، إلا النادر، والنادر لا حكم له. يعني أنهم لو كانوا في طلبهم للعلم يطلبونه على منهج سليم وعلى العلماء الكبار وبأدب طالب العلم وبأخذ النصيحة من العالم والرجوع إليه عند أي شبهة، يعني معبد الجهني وغيلان دمشقي، لو أنهم عندما ظهرت في عقولهم هذه الشبهة ما أخذهم الغرور ورجعوا إلى العلماء والصحابة في عهدهم يوجد منهم طائفة، لو أنهم رجعوا وسلموا لأهل الذكر كما أمر الله عز وجل، وأنه لو أنهم أخذوا بالأدب الذي وجه الله إليه بإذن الله عصموا من أن يظهروا بدعة، لكن أخذهم الغرور والتعالم وصار من منهجهم من يتتبعون العلم لكن على وجه غير سليم. ولذلك وصف معبد الجهني أنه وإن كان طالب علم من رواة الحديث في أول حياته إلا أنه كان يتوثب، معنى يتوثب نحن نقول في لهجتنا ملقوف، يعني كثير التدخلات والمجادلة والمراء ما يعني يخضع لأدب العلماء ولا يتأدب معهم، فذلك لما ابتلي بهذه البدعة ما سجد بأن يرجع إلى العلم ويأخذ بقوله. قال ويتقفرون العلم، وهذا أيضا موطن فتنة، كما أنهم كونهم يقرؤون القرآن موطن فتنة. ثم ذكر من شأنهم أنهم يعني يزعمون أن لا قدر، وهذه مقولة شنيعة عظيمة، وأن الأمر أنف، يعني علم الله يحدث، أو أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وأن الله لم يقدر أفعال العباد، هذا معنى كونه أنف. الوقفة الأخرى في كلام ابن عمر رضي الله عنه، وفيه فائدة أو فوائد. قال قبل أن يفصل في الجواب، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. شوف الموقف على طول أعلن فيه البراء، لماذا؟ لأن هذه بدعة غليظة خطيرة خرجت على وجه يخشى على الأمة من الفتنة فيه، فكان أن بدأ يعني تحصين السامعين وتحصين الأمة بأنه أولا قبل أن يعني أعطيكم تفاصيل الحكم أولا أنا بريء من هؤلاء. لماذا البراءة؟ هي موقف شخصي؟ هل هو تشفي؟ هل ابن عمر تضرر في دنياه في شيء من هذا الموقف؟ هل أراد أن ينتصر لنفسه؟ لا، لأنهم ابتدعوا بدعة، والمسلم يجب أن يكون له موقف واضح من البدعة، أولا البراءة منها والبراءة من صاحبها ابتداء، ثم بعد ذلك تأتي مسألة ما يترتب على هذا من أحكام، وهل يجب الهجر أو لا يجب، هذه أمور ترجع إلى مدى يعني مدى نفع الإجراءات الأخرى. هذا المبتدع قد هل يملك العالم أن يقيم عليه الحجة؟ هل هو أمامه؟ ليس بأمامه. إذا قام عليه الحجة إذا هل يقيم عليه الحد؟ لا يقيم. هل يعني يهجره هجرا كان؟ هل يأمر بهجره أو لا يأمر؟ هذه مسألة خطوات تالية السلف كانوا يعملون فيها على ضوء حال الأمة من القوة والضعف. ففي وقت ابن عمر الأمة قوية، ولذلك بادر بهذا الحكم وقال إنني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال قولته والذي يحلف به يحلف به عبد الله بن عمر، يعني حلف بالله عز وجل لو أن لأحدهم مثل أحد، هذا فيه حكم، وهو أن البدعة المغلظة قد تحبط العمل. طبعا البدعة في أولها كفرية لأنها تتضمن، يعني بدعة القدرية هؤلاء تتضمن إنكار العلم وإنكار التقدير المطلق، تقدير الله عز وجل مطلقا للأشياء، وهذا كفر. فلذلك يعني الحكم الأول لهذه البدعة على أنها كفرية. من المعروف أن معبد الجهني فيما بعد لما يعني جادله الناس وقاموا على الحجة تراجع عن بعض البدعة، أثبت العلم فيما يذكر عنه، أثبت العلم وأبقى على بقية بدعه الأخرى. فمهم أن هذه البدعة لأول وهلة كونها يعني تضمنت إنكار العلم، علم الله عز وجل بالأشياء قبل حدوثها، إن تضمنت هذا الإنكار فهي كفرية. ولذلك قال هذا الصحابي الجليل بأنها يفيد هذا العمل أو هذه البدعة أنها تحبط العمل، بمعنى أنها كفرية. هذا المفهوم من العبارة، وإن كان ما صرح بالكفر. ثم ذكر الحديث الذي فيه الإيمان بالقدر. نعم.
ثم خرجه من طرق أخرى، بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة، وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، ذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا.
نعم، يبدو أن المقطع التالي طويل، نقف عند هذا الحد لأن تأخرنا دقيقة، أنا ما تنبهت للوقت. نعم، وقفنا على حديث ابن حبان في الصحيح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قد خرج ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، قد خرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه وفيه زيادات منها. في الإسلام قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة أن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم.
وقال
وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم.
في يعني هذا الحديث مسألة مهمة اليوم تتعلق بما سنناقشه، وناقشنا بعضه في موضوع حراسة العقيدة، أعني ما يثيره بعض المشككين في عقيدة السلف، وكان مما أثاروه زعمهم ودعواهم أن السلف أضاف إلى العقيدة ما ليس منها، وأن العقيدة عند بعضهم، عند هؤلاء أو بعض هؤلاء، لا تعدو أركان الإيمان وأركان الإسلام فقط، ويستدلون بمثل حديث جبريل وبحديث أخرى تفسر أحيانا الأركان بعدد معين. ثم قالوا أن ما زاد عن ذلك، قالوا بجهلهم أن ما زاد عن ذلك إنما هو من وضع أئمة السلف، وأن السلف بسبب ردود الأفعال وبسبب أيضا اجتهادات خاصة بهم وبسبب إرضائهم لبعض طوائف البشر واستجابتهم لضغط العامة أو ضغط الولاة، يضيفون للعقيدة كل شيء يهمهم، فيجعلون من العقيدة من أن يجعلوا ذلك وسيلة إلى يعني إلى إلزام العامة بما يرونها بما يرونهم، ويثيرون على المخالف من خلال ذلك. تعرفون هذه لا شك أنها مغالطة، لكن أقول من الأدلة عليها على كذب هؤلاء وفريتهم وجهلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للأصول والدين ووصفه بالإسلام والإيمان لم يقتصر على ما ورد في الأركان الخمسة والأركان الستة، بل كل ما ثبت شرعا فهو من العقيدة ومن الإسلام ومن الإيمان. الدليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ورد بألفاظ أخرى وطرق أخرى، أنه قال: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. جعل ذلك من مهمات الدين، من مهمات الدين. وهذا كما قلت لكم سابقا، كل ما ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين العلمية أو العملية أو الاعتقادية وجب اعتقاده، ولم يأتي السلف من عندهم بشيء ليس له نص أبدا. فكل ما وضعوه في كتب العقائد هو داخل في يعني في أساسيات الدين، في مسلمات الإسلام، هو داخل في لوازم الدين سواء كانت علمية أو عملية. ولذلك الأمور القطعية الأخرى تدخل في العقيدة سواء أدخل السلف أو حتى ما أدخلوها، لأن السلف في بعض الأمور التي يخالف فيها أهل الهوى يدرجونها في كتب العقائد لأن المخالفة فيها وجدت، وإلا فالإسلام كله تتضمنه كتب العقائد. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتقد. فعلى هذا أقول يعني في هذا الحديث وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي من الأحكام ولم تذكر من أركان الإسلام، ومع ذلك أدرجها ضمن أحاديث أركان الإسلام، أدرجها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن اللوازم ضمن المتطلبات من المسلم